حترتاح حترتاح. طبعا بالنسبة لل أنا ده مش داخل ضمن المجموعة اللي إخوة عملها، فالأخوات ياخدوا الدرس الأول والثاني والثالث والرابع والأخير، الأول والثاني والثالث والرابع والأخير اللي هو النهاردة، يحطوا عليهم 10 أسئلة، 10 أسئلة، أنتوا اللي تختاروا 10 أسئلة الأخوات، والعشر أسئلة طبيعة الأسئلة، الأسئلة سؤال مباشر، يعني نظام السؤال يكون سؤال مباشر، سؤال نقط أكمل، سؤال صح وغلط، ماشي؟ فانتوا اختاروا لي، يبقى انتوا دلوقتي الاخوات هم محملات بالدرس الاول، عليكم سرجاته، او مطلوب منهم الدرس الاول والثاني والثالث والرابع والاخير، هيحطوا لي عليهم كل درس ايه سؤالين، اختاروا من كل درس سؤالين، نظام السؤال سؤال مباشر، سؤال نقط او اكمل، سؤال صح وغلط، سؤال ايه تاني تقريبا كده، مباشر ونقط وصح وغلط او اكمل، اللي هو النقط بيسموه اكمل يعني، تمام؟ وكده احنا عندنا ال20 سؤال بتوع الاخ حسن اللي عملهم في ال15 او في بقيه المنهج، وهنجمع الاسئله كلها هنكتبها، ويبقى معانا منها نسخه هتوزع على الاخوه والاخوات، كلكم تجاوبوها، الكل يجاوب، ما تعتمدوش على حد يجاوبها لكم، ما تعتمدوش على حد يجاوبها لكم، ويبقى انت كده بالنسبه لي انا ضممت الماده بتاعتي في 30 سؤال بالاضافه للورقتين اللي انا اديتهم لك اللي هم ايه؟ الإمامة دي هيجي لك منها سؤال ونص، والثلاثين ورقة هيجي لك منهم 3 أسئلة ونص. ماليش أنا، شوف دي بقى مش شغل، بقى شغلك أنت، أنا اديت لك الورقتين ونص دول، قلت لك هجيب لك منهم 2 ونص، يجي لك بقى سؤال ونص، هيجي لك بقى سؤال ونص مباشر، هيجي لك أكمل، هيجي لك صح وغلط، ده راجع لك راجع بقى، وأنا بحط الإيه، بحط الامتحان. أنا دلوقتي عشان بس الإخوة والأخوات يبقوا فاهمين، انا منهجي في التدريس ان انا اخلي الطالب هو يحط امتحانه، انا بخليكم انتوا تحطوا امتحانكم، انت اللي بتحط امتحانك، لان انت اللي هتمتحن عشان اشوف قدراتك وصلت لغايه فين، خلاص؟ حطوا اسئله، طبعا الاسئله ما تكونش سطحيه، انا شفت الاسئله اللي الاخ حسن حطيتها بصراحه عجبني مستوى الاسئله، ما هيش سطحيه كويسه. الاخ اشرف ما اعرفش، هو الاخ ابو يزيد اداني الاسئله واظن قال حسن، فانا المهم ايا كان، فدلوقتي الاسئله ال20 دول الاخ ابو يزيد لما يجيبهم اكتبوهم لي، بس اعملوا لي منهم نسخه بيضوها، يا ريت لو حتى لو جه دلوقتي الحق تكتبوا لي منها نسخه عشان انا الحق اكتبهم كمبيوتر، ومع الاخوات ندي الاخوات فرصه مثلا يوم 2 3 يجهزوا لي الاسئله، ويقدروا هم عارفين بيتواصلوا معايا ازاي، ويدوني الاسئله بتاعتهم، هدمج دول على دول، وبعدين نختار منهم الايه الامتحان، هيطلع منهم الامتحان، الامتحان مش هيطلع بره مجموعه الاسئله اللي انا اللي احنا اتفقنا عليها دي، الورقة ونص بتاعت الإمامة أو الورقتين ونص بتوع الإمامة، وال30 سؤال اللي الإخوة والأخوات حطوه، عشان يبقى الامتحان محطوط بمشاركة جماعية، ويبقى المدرس ما حطش حاجة في الامتحان، مين اللي حط الامتحان؟ الطلب، أنتوا اللي حطيتوا الامتحان اللي أنتوا هتمتحنوا فيه. طبعًا الطريقة دي طريقة تربوية، مش مقصود منها، دي طريقة تربوية بتشجع الطالب إزاي يعرف هو يجيب المعلومة ويعرف إزاي يرد عنها. الطالب يعرف إزاي يجيب المعلومة ويعرف يجاوب عنها. ازاي يعرف يجيب السؤال وازاي يعرف يجيب الجواب. فانا عارف انها هتخليكم تقروا اكتر وتنتبهوا اكتر، انا متاكد من كده، خاصه الماده ماده سرد، مش ماده يعني ماده التاريخ وتاريخ الخلفاء او ماده السير والتاريخ عموما، ماده سرد مش ماده ايه؟ سرد مع فهم. لان مش ماده الفاظ يعني زي الفاظ القران مثلا مضطر انك تحفظها زي ما هي، او الفاظ الاحاديث مضطر تحفظها زي ما هي، لا. دي ماده كلها سرد مع الفهم. تسرد الكتابة مع الفهم، تمام؟ فأنا النهاردة خلاص أنا بخليكم متحررين في الدراسة، نوع من التحرر، ما فك القيود عنكم. المادة الضخمة اللي هي 255، المذكرة اللي هي 255 صفحة دي أو 200 حاجة 251 صفحة دي، ها دي كلها انتوا هتعتبر متجمدة عندكم في كام؟ في 30 سؤال. اتعملت في كام؟ في 30 سؤال. والمذكرة بتاعت الإمامة عند أهل السنة والجماعة مختصرة في الصفحتين ونص، ويبقى بكده انتوا مالكوش حجة عندي. خلاص؟ هل ظلمتكم في شيء؟ أثرت معاكم في حاجة؟ أو ضغطت أثرت معاكم في حاجة؟ ها؟ الأسئلة ما هي معاكم؟ الأسئلة معاكم؟ الأسئلة معاكم؟ الأسئلة مع الأخ أبو اليزيد. الأسئلة مع الأخ أبو اليزيد، الأخ أبو اليزيد زمانه جاي. الأسئلة معاكم، عايزين تنقلوها بسرعة منه انقلوها، عايزين تستنوا لما هو يدهاني والأخوات يدوني الأسئلة اللي عندهم وجمعهم وأكتبهم كمبيوتر ونزلهم لكم، ماشي الحال. لا هو تقريبا هي يعني تقريبا هي الأسئلة يعني لو فيها تعديل يبقى تعديل نحوي لفظي بس مش أكثر. طيب، كان النقطة الثانية كان فيه لما شرحنا الإمامة ذكرنا القهر والغلبة، ما كانتش موجودة عندك في المذكرة. الورقة بتاعت القهر والغلبة كانت ناقصة من المذكرة. الورقة هي نسخة منها، هي نسخة للإخوة عشان يضيفوها للمذكرة، ونسخة للأخوات. بس مبحث القهر والغلبة أنا يعني أنا لاحظت وأنا بدي وأنا بطبع أثناء الطباعة تقريبا دي سقطت مني، فأنا جبتها صورتها هي بالنسبة لكم تخلوها للإخوة والأخوات عشان يبقى أنت كده مبحث الإمامة كله عندك كامل وفاهم القصة رايحة فين. اتفضل. أنت دلوقتي بتسأل خارج الدرس. أيوة دلوقتي الطاعة في المعروف. الطاعة في المعروف، أنا قلت مستقر، أنا قلت أو الشيخ أبو اليزيد جه. تمام؟ طب خليها بعد ما نخلص درس. ماشي؟ كده أي حاجة استفسار بالنسبة للمادة عندنا؟ إحنا النهاردة هنختم على فكرة، آخر درس بالنسبة لنا النهاردة إن شاء الله. في حاجة بالنسبة لنا ناقصة؟ أي حاجة أنتم مش فاهمينها؟ الأخوات لو عندهم أي استفسار اكتبوه أو ابعتوه. الحكمين عمرو بن العاص وموسى الأشعري. عزل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعزل معاوية بن أبي سفيان. أنت ليه أنت تتكلم في قضاء ربنا وقدره؟ دي مسألة بتاعة تقدير ربنا. المسألة دي قدر ربنا سبحانه وتعالى، التوقيت والتقدير ده كان بتاع ربنا. يعني هو ربنا اللي قدر كده، ربنا اللي قدر إن ده يكون علشان تطلع النتائج دي. فدي مسألة تقدير كوني، تقدير كوني، ربنا اللي قدره. طيب نبدأ درس النهاردة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فتكلمنا في الدرس الماضي في نهاية عصر الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا طرفا من حياته، وتكلمنا عن آخر ما وصل حال الأمة أو حال الخلافة الإسلامية في عصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأنه بعد أن حسم الأمر إلى حد ما مع معاوية بن أبي سفيان بدأت تظهر له فرقة جديدة اسمها ليه؟ الخوارج. وذكرنا شيئا عنهم وأمرنا بقراءة الفصل الخاص بالخوارج بما يعني يتناسب مع أحوالهم. وبقي أن نقول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كانت بينه وبين هذه الفئة الضالة مواجهة، وكانت هذه المواجهة مواجهة عسكرية، وكانت هذه المواجهة في معركة تسمى بالنهروان. وهذه المعركة كانت سنة 38 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما علم أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه بأن الخوارج يعيثون في الأرض فسادا، وأنهم وكان من آخر جرائمهم كما ذكرنا في الدرس الماضي قتل عبد الله بن الخباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن الصحابي الجليل خباب بن الأرت، وبقروا بطن امرأته وقتلوا معها 3 نسوة من طي. لما بلغ ذلك أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه وأنهم صاروا يروعون الآمنين من المسلمين، فرأى أن يضع لذلك حدا حتى ينقذ هذا الوضع المتردي في البلاد بسبب هؤلاء الخوارج. فقرر أمير المؤمنين أن يواجه هؤلاء مواجهة عسكرية وأن يحاربهم. فخرج إليهم رضي الله عنه وأرضاه بجيش كبير كان يقرب من 70,000، وكان عدد الخوارج في هذا الوقت لا يزيد عن 4,000 مقاتل. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه له موقف من الخوارج وموقف شديد، ولكنه كان معتدلا إلى حد ما، وكان شديد الحرص رضي الله عنه وأرضاه ألا يسفك دماءهم، فأعطاهم فرص كثيرة وأوسع لهم المجال وأوسع لهم يعني وفتح لهم أبوابا للعودة والتوبة والأوبة. فأرسل لهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليتكلم معهم كما يعني ذكرنا قبل ذلك، فأرسل لهم الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فرجع منهم قرابة 2,000 وبقي الباقون، وأراد بذلك أن يفتح لهم الباب لأن يحقن دماءهم وألا يقاتلهم، لأنهم يعني مسلمون متأولون أو جاهلون، فكان يرى أنه لا بد من مبادرتهم أو دعوتهم إلى الفهم الصحيح للأمر وترك ما هم عليه من حمل السلاح. ولما اشتد الأمر وانتهت مدة المفاوضات أو زمن المفاوضات، أيضا أراد علي بن أبي طالب أن يفتح لهم بابا من أبواب الخلاص قبل أن تبق طبول الحرب، وذلك قبل أن تضع الحرب أوزاره. فنصب علي بن أبي طالب رضي الله عنه راية وقال: من أتى عند هذه الراية فهو آمن. يعني جه في مكان كده ونصب راية معينة وقال لهؤلاء المقاتلين: من جاء عند هذه الراية فهو إيه؟ فهو آمن، ومن عاد إلى الكوفة فهو آمن، ومن دخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آمن. إذن أعطاهم كده فرصة إيه؟ كبيرة للأمان. من أراد أن يترك ساحة المعركة ويأتي عند هذه الراية لن يقتله أحد فهو آمن، ومن عاد إلى الكوفة فهو آمن، ومن عاد إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فهو آمن. فنقول بقي منهم قرابة 2,000 من هذه الفئة الضالة المضلة، وهي فئة باغية كما قال الله تبارك وتعالى، واعتدت على حرمات المسلمين واعتدت على خليفة المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا المساس بكرامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو المساس بالخلافة مساس بالأمة كلها. فهؤلاء بعدما رأوا من علي بن أبي طالب هذا الطيب وهذا النبل، قابلوا هذا الطيب وهذا النبل بشيء من الخبث ورفضوا إجابة دعوة علي بن أبي طالب، بل سبوه وشتموه ودعوه بالكفر ونسبوه إلى الكفر وزادوا في اتهامه بالكفر والردة والزندقة. فأراد علي بن أبي طالب أن يضيق الخناق ويضيق فرصة الحرب، فقال لهم، وكانت هذه آخر فرصة، قال: أعطوني قتلة عبد الله بن خباب بن الأرق ومن قتلوا نسوة الطي ونذركم لا نحارب. يعني كل ده ليه؟ حتى لا يسفل دماءهم. فاجتمع هؤلاء الضالون الأفاكون وقالوا: كلنا قتلناه، كلنا قتله، وأصروا على موقفهم وفتحوا على أنفسهم بابا من أبواب الحرب. وعلي رضي الله عنه وأرضاه في ذلك كله يحاول ألا يسفك دماءهم وألا يحاربهم. كما ذكرت لكم جيش علي بن أبي طالب 70,000 وهم 2,000، يعني أين سيذهبون؟ سيسحقهم هذا الجيش سحقا. وطبعا 70,000 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيهم أصحاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وخرجوا جهادا في سبيل الله ضد هذه الفئة الباغية. إذن كلهم يقاتل في الله عنده عقيدة للقتال، سيقاتلون يعني في معركة قتال الأشاوس الأبرار قتالا شرعيا. ومع ذلك علي رضي الله عنه وأرضاه أمر بنصب هذه الراية كما ذكرنا، وقال: من تقدم إليها فهو آمن، من دخل الكوفة فهو آمن، من رجع إلى المدائن فهو آمن. ووقف النصف الآخر، فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في هذا اليوم له موقفا رهيبا من قتالهم. فلما احتدم يعني احتدم الأمر وكان لابد من الحرب، أعطى علي بن أبي طالب الإشارة لبدء الحرب، فكانت معركة فاصلة بين جيش علي بن أبي طالب والصحابة معه وهؤلاء الخوارج المجرمون القتلة في مشهد عصيب شديد، قتل فيهم من قتل وفر منهم من فر، وهزمت الخوارج هزيمة شديدة وكانت مقتلة عظيمة، وفر منهم جماعات صغيرة كانوا يفرون إلى المدائن والبلدان يختبئون ويختفون عن الأعين والأنظار. وأمر علي بن أبي طالب ألا يطاردوا وألا يقاتلوا لأنه أعطاهم الإيه؟ فرصة. وأمر علي بن أبي طالب ألا يعني يطاردوا، لكن هؤلاء دخلوا إلى المدائن بأجسادهم وأفكارهم العفنة ما زالت في رؤوسهم، وما زالوا ينشرون هذه الأفكار الخبيثة إلى الآن، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من جماعة التكفير والهجرة والتوقف والتبين وغيرها من الجماعات التكفيرية التي تقتل بالظنة. فهؤلاء هم خوارج العصر، كل ذلك بدعوى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذه كلها دعاوى مبطلة، فقتل هؤلاء يوم النهروان، وسمي ذلك بيوم النهروان نسبة إلى المكان الذي قتل فيه. وبعد أن فرغ علي بن أبي طالب من قتال هؤلاء البغاة من الخوارج انتهى منهم، كان لابد عليه ولزاما عليه أن يعيد تنظيم صفوف الجيش مرة أخرى، وأن يعيد ترتيب الدولة والخلافة مرة أخرى، حتى يستطيع العودة بقوة إلى خلافة الأمة الإسلامية، خاصة أن جيش علي بن أبي طالب كان قد انشغل في فترة طويلة بقتال، تارة قتال مع معاوية بن أبي سفيان، وتارة قتال مع الخوارج، وتارة مع النزاعات والخلافات الداخلية التي مر بها علي رضي الله عنه وأرضاه. فأراد أن يعود مرة أخرى إلى أن ينظم جيشه وأن يعني يعيد ترتيب الصفوف، لأنه قد أصيب بضعف شديد، وذلك بسبب العوامل الداخلية والعوامل الخارجية التي أثرت وأفسدت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه يعني أفسدت عليه يعني خلافته، وضيعت عليه فرصة كبيرة في أن تقوم الأمة مرة أخرى على يعني دين الله تبارك وتعالى. طبعا قلنا بأن جيش علي بن أبي طالب كان قد تسلل إليه مجموعات من قتلة عثمان ومن غيرهم ممن الذين يتسللون لواذا، ومنهم من فر من جيش معاوية من جيش علي بن أبي طالب إلى جيش معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه في ذلك الوقت الذي انشغل فيه علي بن أبي طالب بقتال الخوارج كان جيش معاوية رضي الله عنه وأرضاه يزداد قوة ويزداد تنظيما وترتيبا، وكانت يعني كان من ذكاء معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه كان يعني إذا رأى غفلة عند علي بن أبي طالب كان يسيطر، يعني إذا وجد أن علي بن أبي طالب سحب جيوشه من المنطقة الفلانية دخل هو إليها وسيطر عليه، كل ذلك يريد أن يبسط نفوذه على الشام وعلى الجزيرة العربية حتى يعني يستتب الأمر. وكان معاوية رضي الله عنه يرى أن علي ضعيف في الخلافة، أن الخلافة في زمن علي ستكون ضعيفة، فهنا بدأت يعني تختمر فكرة أن يتولى معاوية رضي الله عنه الخلافة مكان مين؟ مكان علي بن أبي طالب. لما نظر فوجد أن الأمر صار معكوس، يعني كان يجب أن تكون الدولة هي الأقوى، وأن الذي خرج أو أن الذي يعني لم ينضم إلى الدولة هو الأقل، فكان العكس، فكان جيش معاوية بن أبي سفيان وطموح معاوية بن أبي سفيان كبير، معاوية الدولة تبنى، بنى أسطول وكان يحارب الروم وعنده جيوش وعنده صناعات وعنده زراعات وعنده دولة قائمة كاملة مكتملة، وأركان الدولة عند علي بن أبي طالب مهتزة مهترئة. ليه؟ إذا نظرت إلى الحالة السياسية وجدت أن هناك اضطرابات سياسية عند علي بن أبي طالب. الحالة العسكرية جيش علي بن أبي طالب فيه اضطرابات داخل الصفوف، نفس الصفوف. الحالة يعني من جميع النواحي كانت الظروف عند علي بن أبي طالب لن أو تقول بأن هذه الخلافة إلى نزول أو إلى إيه؟ إلى يعني ليست إلى استقرار. فاستولى معاوية بن أبي سفيان على الحجاز وعلى اليمن، لكن عليا استعادها مرة أخرى، ثم حاول الاستيلاء على البصرة فلم يستطع، وهكذا ظلت الأمور بين علي ومعاوية في مد وجزر، وأثبتت القوة فشلها في حل المشكلة بين علي وبين معاوية، وعادت المفاوضات مرة أخرى من جديد. ولما فشلت هذه المحاولات كتب معاوية رضي الله عنه إلى علي، وكانت هذه من حكمة معاوية بن أبي سفيان ومن حكمة علي أيضا، كتب إليه معاوية: أما إذا شئت فلك العراق ولي الشام، وتكف السيف عن أمة محمد ولا تريق دماء المسلمين. ففعل ذلك تراضيا، وذلك يعني وكان مرغمين على ذلك، فرضي علي بن أبي طالب بما يعني كان أنه هو له البصرة والمدينة والأماكن دي، ومعاوية يأخذ الايه؟ يأخذ الشام والبقية. واستولى معاوية على مصر، طبعا كانت مصر تحت خلافة مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فاستولى على مصر، وباستيلاء معاوية بن أبي سفيان على مصر عزل وليها قيس بن سعد، بعد طبعا أن استخدموا أسلوب الإشاعة. فقيل بأن والي مصر في ذلك الوقت الذي عينه قيس بن سعد الذي عينه علي بن أبي طالب على مصر، خرجت إشاعة تقول بأنه موالي لمعاوية ضد علي، موالي لمعاوية ضد علي، فعزله مين؟ علي بن أبي طالب. فضعف الأمر فين؟ في مصر. فاستطاع معاوية أن يسيطر عليه، أن يسيطر على مصر، وعين علي بن أبي طالب بدلا منه. وكانت هذه أيضا من يعني التراتيب الغير موفقة، أنه عزل هذا الرجل الصالح وعين مكانه الأشتر النخعي. ومعروف طبعا أن الأشتر النخعي كان من أفسد خلق الله، كان من أفسد خلق الله. وقبل دخولي إلى مصر، بينما هو ذاهب بقى ليتولي يعني خلافة مصر وتولي إمرة مصر، شرب عسلا فيه سما لا يدرى من وضعه له فيه. هناك حكايات عمن وضع السم له في هذا العسل، فمات قبل أن يدخل مصر. فلما بلغ عمرو بن العاص ذلك قال إن لله جنودا من عسل، فصارت مثلا إن لله جنودا من عسل، لأن الأشتر طبعا من قتلت مين؟ أيوة نعم، من قتلت عثمان. فقال هذه الكلمة المشهورة إن لله جنودا من عسل، وكان ذلك انتقاما من الرب جل وعلا كما ذكرنا قبل ذلك عن مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فتولى مصر بعد إرادة يعني تولية الأشتر النخعي محمد بن أبي بكر الصديق الذي كان دون قيس في الحكمة والحنك والمهارة السياسية. فتغلب عليه جيش معاوية بسهولة بقيادة عمرو بن العاص، والذي نجح في الاستيلاء على مصر مرة أخرى سنة 38 هجرية وأصبح واليا عليه. وكان عمرو بن العاص أصلا محبوب عند المصريين، وكانت له حظوة، لذلك كان نجم معاوية بن أبي سفيان يعلو ونجم علي بن أبي طالب يأفل. كان نجم معاوية يعني يعلو ويضيء ونجم علي بن أبي طالب يأفل. وكثرت عدة معاوية وكثرت عدده، بل كان أكثر ما يميز يعني ظروف الدولة عند معاوية بن أبي سفيان كثرت المطيعين له من جنده ومن حوله، وهذا يرجع إلى التركيبة الشخصية التي كانت عند مين؟ عند معاوية بن أبي سفيان. فاكرين لما قلنا بأن معاوية بن أبي سفيان لما حملته أمه قال بعض النساء لها لئن عاش معاوية ليسودن قومه، قالت سكلت إن لم يسود إلا إيه؟ إلا قومه. كانت تربي تربية الإيه؟ القادة، لا تربي تربية العبيد. سكلت إن لم يسود إلا قومه. فشخصية سيدنا معاوية بن أبي سفيان كانت قيادية، استطاع بهذه الشخصية القوية الفذة الحكيمة أن يسيطر على الإيه؟ أن يسيطر على كل ما يدخل، لكل ما يدخل إلى مكان يستطيع أن يسيطر عليه. طبعا فكان يعني هذا المعلم الأول من معالم شخصية معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. ولم تنقضي سنتان حتى أصبحت جيوش معاوية تجوب الأقطار، حتى ازداد أهل العراق خوفا وفرقا من معاوية، وأصبحوا يتشوقون إلى مسالمة معاوية ومصالحته وترك علي بن أبي طالب. طبعا في الجانب الآخر لم يكف علي بن أبي طالب عن المحاولات لتوحيد كلمة المسلمين وجمع صفوف يعني الصفوف لمعاودة الاشتباك مع معاوية مرة أخرى، لكنه لم ينجح في ذلك. فبقي رابضا في الكوفة منعزلا عن الناس حتى وصل به الأمر. وده كان يعني شوف نقول معاوية كان كثرة المطيعين حوالين معاوية كانت من أسباب إيه؟ من أسباب نجاح. وده على فكرة أي عمل ناجح، أي عمل ناجح لابد فيه من كثرة المطيعين. هتلاقي مثلا عايز تدير أي مؤسسة، لو الموظفين اللي تحت إيدك بيسمعوا الكلام ها هتلاقي الدنيا إيه؟ الدنيا ناجحة ومستقيمة. إنما أنت تقول رأي ده يرد عليك وده يرد عليك وده يرد عليك، انسى على طول إن العمل ده إيه؟ فاشل على طول. إنما كثرة المطيعين أدت لقوة دولة إيه؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. شوف في الجانب الآخر علي بن أبي طالب كان في الكوفة، وصل الأمر أنه كان يأمر أهل الكوفة فلا يطيعوه، لا يطيعوه، أمير المؤمنين الخليفة يأمر بالأمر لا يطيعوه، بل كان واليه على البصرة عبد الله بن عباس رضي الله عنه يعني ينادي الناس ويكلمهم فلا يجيبه أحد. ها إذا صارت خلافة علي بن أبي طالب مجرد رمز للإيه؟ مجرد رمز للخلافة، وليس معه ما يثبت أركان هذه الخلافة بخلاف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الأحداث المؤلمة في حياة علي بن أبي طالب والمواقف الصعبة التي مر بها معاوية التي مر بها علي بن أبي طالب وأيضا موقف معاوية بن أبي سفيان الذي يتحسن يوما بعد يوم، كل هذه الأحداث كانت تصب في صالح معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ولك أن تتخيل أن كل هذه الأحداث تصب في اتجاه آخر وهو اتجاه معاوية، فجعلت علي بن أبي طالب ينتظر، يعني جعلت من علي بن أبي طالب رجل ينتظر الموت جعلت منه رجل ينتظر الموت، ما هو خليفة على إيه؟ بيعمل إيه؟ وعلي بن أبي طالب كان من أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حبا للآخرة وذما للدنيا، كان علي بن أبي طالب كان من أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حبا للآخرة وتشوقا إليها وبغضا وذما للدنيا، فكان من أروع الأبيات التي كتب علي بن أبي طالب: لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها، لا تشبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش تكفيها، اعمل لدار البقى رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهار لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة، تسبح الله جهرا في مغانيها، من يشتري قبة في العدن عالية، في ظل طوبى رفيعات مبانيها، دلالها المصطفى والله بائعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عما الغلا فيها، النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها، والله لو قنعت نفسي بما رزقت من المعيشة إلا كان يكفيها، والله والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانية، لو أن في صخرة صما ململمة في البحر راسية ملس نواحيها، رزقا لعبد براها الله لانفلقت حتى تؤدى إليه كل ما فيها، إلى آخر الكلمات الجميلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في قصيدة زهدية عالية. فكان علي بن أبي طالب من أكثر الصحابة رضي الله عنهم زهدا في الحياة الدنيا. فطبعا هذه الأحداث المدلهمة التي مرت على علي بن أبي طالب ومرت على الخلافة الراشدة، هنا بدأ التاريخ يعني يغير، أو بدأت مجريات التاريخ تتغير عند حادثة أخرى سجلها التاريخ، وهي اجتماع رجل يسمى عبد الرحمن بن ملجم ورجل يسمى البرك بن عبد الله وعمر بن بكر التميمي، وكان هؤلاء الثلاثة من أفول أو من فلول الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجلسوا يوما واتفقوا وتآمروا على قتل أمراء المسلمين، على قتل معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب وعمر بن العاص، وكان ذلك في موسم الحج عندما جلسوا وتذاكروا وتباكوا، فيعني قيل بأنهم تلاقوا في الكوفة أو في العراق، فتذاكروا أمر الناس وعابوا عمالهم وولاتهم وما هم فيه من تفرق واختلاف، وذكروا مصارع إخوانهم يوم النهروان، وأنهم كانوا أناسا صالحون، وأن علي قتلهم ظلما وعدوانا فترحموا عليه، فقال بعضهم لبعض: ما نصنع بالبقاء بعدهم، فيا ليتنا نقتل أئمة الضلال. طبعا هذه الكلمة كانت من مصطلحات التكفيريين، أئمة الضلال. فقالوا: يا ليتنا نقتل هؤلاء ونريح العبادة والبلاد منهم. فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. وقال البرك: أنا أكفيكم معاوية. وقال عمرو: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. ثم تعاهدوا وتعاقدوا على ألا ينقص من هؤلاء الثلاثة واحد. في رواية أن ابن ملجم خرج فرأى امرأة جميلة، وكان قد قتل أباها وأخاها في معركة النهروان، وكان قد نسي ما جاء من أجله من قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فلما رأى هذه الحسناء أخذ يتقرب إليها ويتغزل فيها، فقالت: لو أمكنك من نفسي ولا أعطيك ما تشتهي حتى تقتل علي. فاجتمع هؤلاء النفر الثلاثة على قتل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحددوا موعدا محددا لهذه المهمة، أن يقتل معاوية وعمر بن العاص وعلي بن أبي طالب، حددوا ذلك ليلة 17 من شهر رمضان، ثم قصد كل واحد منهم إلى الجهة التي يريده، فقصد ابن ملجم إلى الكوفة، والبرك ابن عبد الله إلى الشام، وعمر ابن بكر إلى مصر. فلما كانت هذه الليلة التي قدرها الله تبارك وتعالى، وكان من عادة علي بن أبي طالب أنه يخرج إلى صلاة الفجر يطوف في الشوارع والحوار والأزقة ينادي على الناس الصلاة الصلاة، تعرفون لأنه لم يكن هناك مكبرات صوت ولا وسائل. فكان علي بن أبي طالب لأنه كان الأمير ويشعر بالمسؤولية كان يطوف على البيوت وعلى الناس يقول الصلاة الصلاة. فخرج في غلس وقت الظلمة فلقيه عبد الرحمن بن ملجم ذلك الشقي فضربه بسيف على مقدم رأسه رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول الحكم لله لا لك يا علي ولأصحابك. فوقع علي رضي الله عنه وأرضاه من هذه الضربة على الأرض، ثم نادى علي فقال لا يفوتنكم الرجل، فشد الناس عليه فأخذوه، وحمل علي رضي الله عنه وأرضاه في جرحه ينزف وضرب مقدم السيف على رأسه، حمل إلى بيته، ثم أدخل عليه ابن ملجم فأدخل على علي وهو مكتوف. فلما رآه علي قال يا عدو الله ألم أحسن إليك، لأنه تركه لم يقتله، ألم أحسن إليه؟ قال النفس بالنفس، إن أنا مت، علي بن أبي طالب قال إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني، واقتلوه بسيفه، لأنه كان توعد علي أن يقتله بهذا السيف الذي شحذه 40 ليلة، حتى يعني كان يشحذ ويقول أقتل به أخبث الناس. فقال له علي والله ما أراك إلا مقتولا به. فقال إن بقيت رأيت رأيي فيه، وإن أنا مت فاقتلوه بنفس السيف. ثم قال للحسن ابنه يا حسن يعني إن أنا مت فاضربه ضربة واحدة، زي ما ضربني ضربة اضربه إيه؟ اضربه ضربة، ولا تمثلن بالرجل، وهذه وصية، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. ثم دخل جندب ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه فقال يا أمير المؤمنين إن فقدناك نبيع الحسن؟ قال لا أمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر. ثم وصى لدي الحسن والحسين بتقوى الله عز وجل، وكتب ذلك ووصى ولده محمد ابن الحنفية بإخوته، ووصى الحسن والحسين بمحمد ابن الحنفية. ثم كتب وصية عامة للأمة من بعد، كانت دستورا شاملا بعده، وكان يكرر على أصحابه وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان دائما يكرر عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم لم ينطلق بعد إلا يعني قال علي بن أبي طالب كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم فاضت روحه، فلقي الله عز وجل ليلة الجمعة أو ليلة السبت وتوفي، فبقي آسف الجمعة والسبت، وتوفي الأحد لإحدى عشر ليلة بقيت من شهر رمضان، وهو ابن 63 سنة. طبعا الموعد كان تغير، هم كانوا متفقين على 27، فالموعد كان تغير على حسب الإيه؟ نعم. ودفن رضي الله عنه أرضاه عند مسجد الجماعة في قصر الإمارة بالكوفة، وكانت مدة خلافة علي بن أبي طالب 5 سنين إلا 3 أشهر. أما البرك الذي قصد قتل معاوية بن أبي سفيان فضربه في تلك الليلة ضربة لم تصب منه، يعني لم تصب منه مقتلة بل جرحته، فأمسك فأمر به معاوية بن أبي سفيان فقتل. وأحضر الطبيب إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه وأسرع بعلاجه فبرئ من هذه الضربة. أما عمرو بن بكر التميمي فإنه جلس لعمرو بن العاص يريد قتله أيضا إذا خرج إلى صلاة الفجر، لكن عمرا أصيب، قيل بأنه أصيب بإسهال في هذه الليلة، فأمر نائبه صاحب الشرطة خارجة ابن حذافة أن يخرج فيصلي بالناس، فخرج خارجة يريد الإمامة ليصلي بالناس، فلقيه هذا الشيطان فضربه ضربة فقتله، ضربه ضربة فقتله، فأمسكه الناس فرفعوه إلى عمرو بن العاص، فلما نظر فوجد عمرو أمامه قال عجبا أردتك قتلا، فقال عمرو الكلمة المشهورة التي صارت مثلا أردت عمرا وأراد الله خارجه، أردت عمرا وأراد الله خارجه، ثم أمر به فقتل. فهكذا يعني فسدت خطتهم، أو نجحوا في قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولم ينجحوا في قتل معاوية ولا عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. وكان هذا القاتل الذي قتل ابن ملجم، هذا القاتل كان بعض شعراء الخوارج منهم شاعر يسمى عمران بن حطان، كان يمتدح قاتل علي بن أبي طالب، وكان يقول لله ضر المرادي الذي سفكت كفاه مهجة شر الخلق إنسان، أمسى عشية غشاه بضربته مما جناه من الآثام عريانا، يعني يقول بضربته علي بن أبي طالب غفرت له كل ذنوب. طبعا هذا افتئات وتأول على الله تبارك وتعالى. وقال أيضا: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. فرد عليه أبو عبد الرحمن التهرتي من أهل السنة والجماعة، فرد عليه بقصيدة قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. فرد عليه قائلا: قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويحك للأركان للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم، وأول الناس إسلاما وإيمان، وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا، صهر النبي ومولاه وناصره، أضحت مناقبه نورا وبرهانا، وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران، ذكرت قاتله والدمع منحدر، فقلت: سبحان رب العرش سبحانا، إني لأحسبه ما كان من بشر، يخشى المعاد ولكن كان شيطانا، أشقى مراد إذا عدت قبائلها، وأخسر الناس عند الله ميزانا، كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا، قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل المنية أزمانا فأزمانا، فلا عفى الله عنه ما تحمله، ولا سقى قبر عمران بن حطانا، لقوله في شقي ظل مجترما، ونال ما ناله ظلما وعدوانا. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، بل ضربة من غوي ما أرد، بل ضربة من غوي أوردته لظى، فسوف يلقى بها الرحمن غضبان. طبعا هذه من الأشعار الجميلة التي قيلت في رثاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بل ضربة من غوي أوردته لظى، فسوف يلقى بها الرحمن غضبان. لا، لأن في حديث حوله لك، في حديث هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي أشقى الناس صاحب ثمود وقاتلك يا علي أشقى الناس، مش تألي على الله. الحديث بلفظ، الحديث بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أشقى الناس قاتل صاحب ثمود، والذي يضربك على هذه، يعني على هامتك يا علي، خدت بالك؟ فكان علي بن أبي طالب يعلم أنه سيقتل، سيقتل يعني، كان علي بن أبي طالب كان يعلم أنه مقتول، مقتول. هنقولها، هتلاقيها حتى هنا في الإيه، هتلاقيها في المذكرة. إيه؟ 246. حيم وأشار، نعم 206. الحديث رواه الحاكم بسند صحيح عن عمار بن ياسر أن رسول الله قال لعلي: أشقى الناس رجلا أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، الذي يضربك يا علي على هذه، أي على قرنه، حتى تبتل من هذه، يعني لحيته، لأن علي ضرب على قرنه، على رأسه من هنا كده، فسل الدم. طبعا الشيعة يقولون بأن معاوية غلب أهل البيت على الخلافة، طبعا بعد وفاة علي بن أبي طالب. سريعا بقى، يعني حدث بعض الأمور كانت نهايتها أن تنزل الحسن بن علي للخلافة عن معاوية بن أبي سفيان، لأن يبقى الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان علي، الخامس كان مين؟ عشان كده احنا بنقول المقولة عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء، عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، المقولة خطأ، لأن خامس الخلفاء الراشدين هو مين؟ الحسن بن علي. ومدة خلافة الحسن بن علي لم تدن 3 أشهر، لكنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان تحقيقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين. فأصلح الله تبارك وتعالى بالحسن بين هذين الفئتين، ولم شمل الأمة مرة أخرى تحت إمارة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وهنا نقف عند التاريخ، أو يقف التاريخ هنا لبداية مرحلة جديدة من تاريخ الأمة تسمى الدولة الأموية، والتي ستأخذونها إن شاء الله تبارك وتعالى في العام القادم، وسأزيد عليكم إن شاء الله في الدولة الأموية. هتاخدوا معايا تاريخ المغرب والأندلس، إن أنا السنة دي ما اديتوش للإخوة، هديهولكم إن شاء الله السنة الجاية، هديكم تاريخ الدولة الأموية وتاريخ المغرب والأندلس، عشان لما تاخدوا تاريخ الدولة العباسية تبقى الصورة كاملة عندكم. وهحاول أدي للإخوة اللي ما خدوش تاريخ المغرب والأندلس دول، أديهولهم إن شاء الله في مرة ثانية. كده انتهينا من مادة تاريخ الخلفاء. وطبعا يعني زي ما قال الوصية في الآخر، الدور الآن عليكم في آخر الكتاب، آخر صفحة 250، الدور الآن عليك، لأن الحمل ثقيل والتبع كبير، فيجب على كل طالب علم حمل الكتاب وأخذ بالقلم وجب عليه أن يدافع عن دينه وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل جاهدا على نشر التوحيد في ربوع الأرض، وأن يعلم الناس الحقيقة التي كان تعلمها في هذه الدروس. والله عز وجل يعني كل خير منه تبارك وتعالى، ويقدم بذلك المعذرة إلى الله عز وجل، إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم قالوا معذرة إلى ربكم. فإحنا نقدم المعذرة بين يدي الله عز وجل. تمام؟ أي استفسار كده؟ هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه إيه تاريخ الخلفاء الراشدين، يعني في كتاب طالع جديد اسمه تاريخ الخلفاء للدكتور صامل السلمي، صامل السلمي عامل تاريخ الخلفاء من البداية والنهاية لابن كثير، مجلد رائع ممتاز، وأغلب اللي فيه كلها أحداث سليمة وصحيحة وموثقة. صامل 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 السلمي، دكتور عائض بن صامل السلمي أو صامل السلمي. يحقني الدماء. لا، السنة الجاية هتعرف مين من الذي قتل الحسين. الذي قتل الحسين عبد الله بن زياد، هو الذي قتل الحسين، ولم يكن ليزيد بن معاوية في ذلك شأن، ولم يأمره ولم يطلب منه ذلك، إنما كان هذا غل وحقد من عبد الله بن زياد. هتاخدها السنة الجاية إن شاء الله، السنة الجاية إن شاء الله تاخدوها مين اللي قتل الحسين. يعني السنة الجاية هنستفتح الدروس بكده. احنا وقفنا دلوقتي عند الحسن، ما تنازل لمين؟ طيب دلوقتي مين هو معاوية واستلم ازاي وايه اللي حصل في عهده؟ الكلام ده كله السنة الجاية ان شاء الله تاخدوه وتعرفوا الحقيقة كاملة ان شاء الله. طبعا انا لولا ان يعني لولا ان انا خشيت ان انا اطيل عليكم، انا كنت اديت لكم جزء من الامر ده، لكن شايف ان مفيش مصلحة، او المصلحة تبقى قليلة في ان احنا نعمل كده. ان شاء الله السنة الجاية عشان ما نكتفيش عليكم. ها خليه بس على الهواء عشان ما تدناش فيه سر البشمهندس. البشمهندس مصر يا عم، انت عرفتها يا المسألة، يا مسألة عايزة كلام، وانا مش اتكلمت، وانا كلامي محتاج، انت هتحبسوني والله.